بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب، الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب من أئمة اللغة بالقاف، عبد الملك بن قريب بالقاف، قاف راء ياء باء. وهذا كان على خير وعلى استقامة وسنة، عبد الملك بن قريب، لأن غالبا تجدون بارك الله فيكم أئمة اللغة والنحو والأدباء غالبا إما معتزلة وإما أشعرية، خاصة الأدباء، بل بعضهم يكون مجنا أدباء، بعضهم يكون مجنا خمارا، وبعضهم زنديق مثل أبي العلاء المعري والحطيئة، فنادر ما تجد يعني عندهم استقامة. لكن الأصمعي هذا من أئمة اللغة كان على خير على استقامة الأصمعي. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. والصحيح أنه لا يدخل لأنه قوله متعمدا. طيب، لو أن إنسانا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحن فيه لا يكون داخلا في هذا، لأن هذه اللفظة مقيدة: من كذب علي متعمدا. فذلك الذي لحن في الحديث ليس بمتعمد، ليس بمتعمد، فهذا يخرج كلام الأصمعي: من كذب علي متعمدا، فلا نستطيع أن نحكم عليه بذلك. كما سمعتم لفظة متعمدا، إن تعمد ذلك، تعمد اللحن، تعمد أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يدخل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم لم يكن يلحن، لكن هذا الذي يقع في اللحن بيقول بغير تعمد كما سمعت لا يدخل في ذلك. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. والتصحيف خاصة الأسماء، خاصة في الأسماء، فإن الخطأ يقع فيها، فضبط الأسماء يعني يحتاج إلى أن تسمعه من المشايخ الضابطين، بخلاف المتن. المتن أحيانا عندما تقرأ المتن تستطيع أن تفهمه بسياق الكلام بمقدمه أو مؤخره، تفهم معنى اللفظة أو معنى الكلمة بسياق الكلام، بخلاف الأسماء. فالأسماء تحتاج إلى ضبط وإلى تتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. مثلا عندك حريز يشتبه بجرير، عندك علي يشتبه بعلي، عين ولام وياء، عندك حبان وحبان، سليم وسليم، بعض الأسماء التي تحتاج إلى أن تتلقاها من أفواه المشايخ. لكن المتن كما سمعت أحيانا تفهم المتن بسياق الكلام. قال: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن صخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني غلو أنه لا بد يرويه ملحون، هذا غير صحيح، يرويه إذا لحن الشيخ فالراوي يروي على الصواب. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيرها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها. أحمد شاكر كذب وإصلاحها وهو خطأ، يعني أحمد شاكر قال في الأصل وإصلاحها وهو خطأ، المسألة أحمد شاكر نفسه أخطأ فيها. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه تفنن، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكا. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن أحمد بن حنبل وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن اللحن عن الخفي السهل. يعني إذا رأيت مثلا في الكتاب خطأ هل لك أن تصلحه أو تعدله؟ إذا رأيت خطأ في الكتاب تعدله، تعمل الحاشية قلم قصير رقم واحد رقم اثنين، وتضع الحاشية على الطريق على ماذا على طرف مثلا من أرقام، وتعدل وتصلح. وكان الشيخ مقبل رحمه الله لما كنا في عنده كان في زمنه أذن للطلاب الباحثين أن يعلقوا في الكتاب إذا رأى خطأ، وبشرط أن يكتب اسمه. كان يقول لا يعلق أحد ما يكتب اسمه، ويقول هذا خاص بالطلاب الباحثين المجتهدين لا المتلاعبين الذي يأتي يعلق. قال الشيخ فمن رأى خطأ أو تنبيها أو فائدة مهمة وعلق يكتب اسمه، فعليه ماذا له غرمها وعليه جرمها إذا علق. قلت، قال ابن كثير قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. فرع، وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. هذا معروف، إذا حصل مثلا سقط في السند سقط فلا بأس أن تلحقه وتذكر سقط كذا حصل كذا الصواب كذا. والآن في أيامنا هذا في زماننا تضع رقما على مكان الخطأ ثم تجعل حاشية وتقول سقط كذا فلا بأس. وكذلك إذا درس بعض الكتاب درس انطمس وزال لا بأس. قال وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. قال أحمد شاكر في الحاشية وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من حروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه أو من فوقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل حظ الخطيب إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه ورجله. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا في ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك روى، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. يعني مثلا مهم عمرة تقول عمرة تابعية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، ما هو الترجيل يا خالد؟ قال إن شاء الله طيب أرجله. عمرة ليست هي إنما عن عائشة فسقط. قال فرع آخر وإذا روى الحديث عن شيخين ف فأكثر وبين ألفاظهم وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فيعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحيان والله أعلم وهو نادر. الآن خلاصة هذه المسألة، إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، أنت سمعت الحديث عن هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا أربعة خمسة مشايخ أو ثلاثة وحث واحد، لكن لا شك أن هذا له لفظة خاصة وهذا له لفظ مستقل وهذا في ألفاظ أخرى، فهل لك أن تروي الحديث بالسند وتركب ألفاظ بعضها في بعض؟ الصحيح الجواز. أيش الدليل؟ قصة حديث الإفك، قال الزهري حدثنا فلان وفلان وفلان، طيب كل حدثني طائفة من الحديث، ودخل حديث بعضهم في بعض وأدرجه وأدمج الألفاظ وركبها ركبها تركيبا وأخرجه كاملا. وهناك يقول للراوي أن يبين كل واحدة عن الأخرى، من الذي كان يفعل ذلك؟ مسلم. مسلم كان دقيق جدا، حتى أنه يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، قال أخبرنا فلان عن فلان، جميعا عن فلان، حا وحدثنا فلان عن فلان، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، يعني حتى في مسألة الله الصيغة هكذا كان يقول مسلم، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، ويدقق حتى في مسألة الإخبار الصيغ صيغ. ولهذا رجح مسلم على البخاري من بعض ترجيحاته، يعني من بعض أو نقول ماذا تعبير أحسن، من بعض المميزات، من بعض المميزات مسلم على البخاري السياقة، حسن الترتيب، حسن ماذا تحلل الألفاظ والدقة فيها. طيب عندما تقرأ في صحيح تجد هذا يقول قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، قال فلان أخبرنا حدثنا وقال الآخران أخبرنا، واضح. إذن لكن يجوز أن يركب، يعني إذا روى حديث عن شيخ فأكثر. طيب نزيد هذا، قال فرع وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. يعني كيف ذلك؟ مثلا البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، يقول وهو ابن أنس الأصبحي، طيب لا بأس، حدثنا ماذا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق قال وهو ابن همام الصنعاني، فلفظ وهو من المصنف من البخاري، فيجوز الراوي أن يبين أن يزيد في النسبة إذا بينها من عنده، وهو فلان ابن فلان، وهو فلان ابن فلان. ما الذي كان يفعل هذا كثيرا؟ لمحمد بن حنبل. فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظ قال، هو سائق عند الأكثرين. طيب تجد في الكتب الصحيحة الآن، في الكتب الآن تجد حدثنا لا تجد فيها قال لفظ قال، فقال تنطق نطقا لا تكتب كتابة، تنطق فقط. جرت العادة، عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرني فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائق عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد، أحسن الصحف صحيفة همام بن المنبه، هذه يسمونها صحيفة همام، طيب عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رواها أحمد المسند رقم 8100. هذا صحيفة كاملة. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبي عن جده وبهز بن حكيم عن أبي عن جده ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. هذا واضح الآن. مثلا عندنا 50 حديث، مثلا عندنا 50 حديث كلها حدثنا معمر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فله أن يقول مثلا في أول السند حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يقول وبه 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 إلى آخرها، أو يقول وبالإسناد 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 إلى آخره. هذا هو. قال وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر المتن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبع عندي جواز ذلك والله أعلم، يعني يجوز. مثلا تتبع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذكر الحديث ثم تقول حدثني به فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هل يجوز أن تقدم المتن على الإسناد؟ لا بأس. قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من سمع من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع عند ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. مثلا الشيخ يقول مثلا على سبيل المثال يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل شخص من الباب قد مشى بعض السند مشى 2-3، يحتاج هذا إلى أن يسمع فكانوا بعضهم بعد أن يعيد المتن يعيد السند بحيث يسمع الذي ما حضر. نكتفي بهذا. وهنا فإذا قبل هذا الذي كان يفعل ذلك ابن خزيمة، تقديم الحديث على السند، يقع ابن خزيمة قال السيوطي، قال السيوطي في هو موجود عندكم في الحاشية، تقديم الحديث على السند يقع ابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ثم الفراغ يذكر السند. وصرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير وجهه لا يكون في حلم منه، فعناد ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا رواية بالمعنى. نعم الصحيفة يكون سند واحد فيه عدة حديث كما ذكرنا لكم 50 حديث، 50 حديث كلها على سبيل المثال 50 حديث كلها عبد الرزاق معمر عن همام عن أبي هريرة. أي استمثال أنها سهلة السند، أنها عندك 50 حديث معروف سندها تحفظ سند واحد ويسهل عليك. مثلما جمع أخونا أبو اليمان عدنان ابن الشيخ حسين المسقري بعض الرسائل، جمع بعض الأسانيد التي مكررة ذكر عدة أحاديث. فصحيفة عبد الرزاق هي صحيفة فيها عدة أحاديث، لكن أصح الصحف هي لأنها صحيحة، ولا فجاء عمرو بن شعبان بن جده بهز بن ماذا بن حكيم عن أبي عن جده إلى آخر ذلك. إذا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.